العاص والدين. وليه أي ولي اللقين في العمد أي في قتل العمد. الإمام يتخير بين القصاص والدية فأيهما أنفع يفعل. أحيانا يكون القصاص أنفع وأحيانا تكون الدية أنفع. وإذا ترددنا فالدية أحيانا يكون القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمدا معروفا بالشر والفساد والعدوان فهنا إيه؟ القصاص أنفع. فلو قال قائل أنتم إذا اقتصصتم منه فوقتم ديته على بيت المال، قلنا لكننا إذا نظرنا إلى المصلحة العامة رجحنا القصاص. طيب الأرضية أحيانا يكون القاتل عمدا ليس معروفا بالشر والفساد وربما يكون عن نزاع بينه وبين هذا اللقين فقتل، فهنا قد نقول إن الدية أفضل، أخذ الدية هنا أفضل. ولكن هل هذا التخيير بين القصاص والدية هل هو تخيير إرادة أو تخيير مصلحة؟ الثاني تخيير مصلحة. وكل من خير بين شيئين وهو متصرف لغيره كالمراد المصلحة. أما من خير بين شيئين للتوسيع عليه ولا يتعلق بغيره فهو تخيير إرادة. طيب وقول مالك رحمه الله وليه في العمد الإمام ولم يقل أولئك ولم يقل الحاكم الذي هو القاضي، فيقال أما الأول فقد علم في كلام الفقهاء رحمهم الله أن نائب الإمام يقوم مقام الإمام. فمثلا في عرفنا الآن في مسألة القصاص والحدود وما أشبهها وكلها نعم نائب الإمام في هذا لا وزير الداخلية، وزير الداخلية ووزير الداخلية له نواب وهم الأمراء والمحافظون. فعلى هذا نقول الإمام أو نائب كما جرى ذلك في كلام الفقهاء في مواضع كثيرة. وإن أخر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ملحق به. إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج أنه له فإن نلحقه بدون بينة، لأن الشرع يتجوز إلى إلحاق الإسلام. وظن كلام المؤلف أنه سواء أقر بل صرح به كان ولو بعد موت اللقيط ملحق به ولو بعد موت اللقيط. هذا رجل حلم باللقيط فجاء إلى القاضي أو إلى الأمير أو إلى المحافظ قال هذا ولدي يلحق به إلا إذا علمنا كذب الدعوة، مثل أن يأتي ولو 10 سنوات الولد ولدي، يمكن هذا ما يمكن. أو يأتي وله 20 سنة واللقيط الآن له 12 سنة يمكن؟ جميع شمال الظاهر علي نور يقول يمكن ما يمكن؟ ايش يقول ليش؟ لماذا؟ اي نعم. طيب ما يمكن يولد له غريب ولا غير ممكن؟ مستحيل عادة مستحيل. طيب اذا نقول لابد من اضافة قيد ان يمكن صحة الدعوة، فإن لم يمكن صحة الدعوة فإنه لا يقبل. طيب أو ولهذا قال المؤلف أو امرأة ذات زوج، لو ادعت امرأة ذات زوج أنه ولدها يقبل أو لا يقبل؟ يقبل. طيب لو أنكر الزوج قال زوج المرأة ليس هذا ولدتي، ألحق بالمرأة ولم يلحق بالزوج، احتمال أن يكون هذا الولد أتاها قبل أن تزوج أو أنها وطئت بشبهة أو بزنا وزوجها لا يريد أن يستحقه، تقبل دعواها من ولدها، فمن لم يكن لها زوج من باب أولى. اللهم إلا إذا كذبها الواقع بأن تكون بكرا وتقول هذا الولد لي فلا قال أو كافر معطوف على مسلم، يعني سواء كان المقر بأنه ولده كافرا أو مسلم. إن كان مسلما فالأمر ظاهر ولا أشكال. إذا جاءنا رجل مسلم قال هذا لقيت ولدي، قلنا خذ بارك الله لك في ولدك. إذا كان كافرا نلحقه به لكن لا نمكنه من حرارته، نقول نعم الولد عن ولدك لكن الولد محكوم بإسلامه، محكوم بإسلامه ولا حضانة لك عليه. إذا ما الفائدة من الحاضر النسب؟ لأن هذا الكافر ربما يسلم يوم من الأيام فيرد الولاء اللقيط إليه ويتوارثان، والزاد له تشوف بالغ في إلحاق النسب أنه ولده أو كافر أنه ولده ألحق به أي صار ولد له، وصار أولاد المدعي إخوة له. طيب قال ولو بعد موت اللقيط، هذه ترسلة يعني يلحق به ولو بعد موت اللقيط. ومن العلماء من يقول قول الثاني نعم المذهب يقول ولو بعد موت اللقيط لأن للجارح تشوفا في الحق ولم يدعي أحد فليكن ولد له. القول الثاني أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يقبل بل في ذلك تفصيل. إن كان هناك تهمة فإنه لا يلحق به، والتهمة أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولد من أجل أن يرث هذه الأموال، فهذا لا نقرب لأن التهمة هنا قائمة قيام التهمة. ثم أي فائدة من حيث النسب؟ أي فائدة نحصل عليها وهو قد مات ولم يخلف ذرية ولا شيء؟ وهذا القول الثاني هو الصواب أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة على أنه إنما يريد المال فإننا لا نلحقه. قال ولا يبقى الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، أي كافر الكافر الذي ادعاه نحكم بأنه ولده ولا نحكم بأنه على دينه، لأنه سبق لنا أن اللقيط مسلم. قال ولا يبقى الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، فإذا أقام بينة بأنه ولد من زوجته أو أنه ولد من سريته فهنا لا بد أن نلحقه به نسبا ودينا حتى يبلغ سن التمييز ويختار من أهدئ ما شاء. وإن أتره بالفرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، إن اعترف الضمير يعود على اللقيط، قال إنه رقيق لفلان نظرنا، إن سبق ما ينافي دعواه لم يقبل منه، مثل أن كان هذا اللقيط يتصرف ببيع وشراء كل شيء ثم قال إنه رقيق فهنا لا نقبل. لماذا يا فراس؟ صحة قولي نعم، نقول هذا الرجل كان يتصرف بنفسه ولا يقول إني أراجع سيدي أو ما أشبه ذلك، هذا نقبل. لا، وأما إذا لم يسرق منافي فإنه يقبل. والقول الثاني أنه لا يقبل لأن الحرية والرق حق لله عز وجل إلا إذا أن تقتل، لأن المرتد لا يقبل منه البقاء على ردته، لكن لو كان كافرا من الأصل أبقنه على كفره وأخذ منه الجزية حسب ما تقضيه الشريعة. وإن دعاه جماعة قدم ذو البينة، أي صاحب البينة، إن دعاه أي الأقيل جماعة، كل واحد قال هذا لي هذا بي، إن أقام أحدهم بين على أنه ابنه ولد على فراشه فهو له، وإلا لأن يعني لم يكن لأحد بينة فإننا نعرضه على القافة، والقافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وبنو مدلج من العرب مشهورون بهذا، ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم وجدته مسرورا، دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فسألت فقال لها ألم تري إلى مجزز المدلج، دخل على زيد بن أسامة، على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وهما قد تغطيا في رداء قد بلت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فصر النبي صلى الله عليه وسلم بجهالة هذا الرجل القائل الذي لا يعرفهما ولا يعرف أمرهما، وذلك أن قريشا كانت تتهم زيد بن حارثة لأن أسامة أسود وزيد أبيض، وتقول هذا ليس ولدا لهذا، وهذا لا شك أن يهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يحب الهم لأن زيد مولاه وأسامة ابن مولاه وكلاهما مولاه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، ومعلوم أن الطاعة فيهما ليس بأمر هين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجهالة هذا القائل تزيده سرورا. المهم أن نعرضه على القاتل، كيف نعرضه على القاتل؟ هذا يرجع فيه إلى الأساليب المعتادة، إما بأن يعرض الوجه وتسرى الأجسام يجي الحائل ويعرض، وإما أن تعرض الأقدام، لأن الأقدام سبحان الله يعني دليل واضح على الوجوب، حتى أنه عندنا هنا في البلد ناس يعرفون الرجل بقدمه، إذا رأى القدم ورأى أصابعه يقول لي هذا الرجل بنفسه، يقول سمع كأنني أشاهد وجهه، سبحان الله عجائب، حتى أنه إذا تسلق الجدار وكان الجدار من قبل كانت من الطين تتأثر بالأصابع، فإذا سرق مثلا صعد مع الجدار سرق الجدار عرفه بإبهامه فقط، ويقول إنني كأني أشاهد وجهه، وإذا دخل على حوش الغنم وسرق وخرج ورأى أثره في الرمل خلاص هو فلان. فالمهم أن الوجوه والأقدام تدل على النسب، لأن مجزء المدلجي إنما رأى أقدامه. طيب من ألحقته القافة به لحظة، لا فرق بين أن يكون الأول مدعيا أو الثاني أو الثالث، يعني مثلا واحد جاء في الساعة الواحدة والآخر في الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة كلهم ادعوا أنه ولدهم، فإننا نعرضه على القافة فمن ألحقته به لحقه. وهل يعتبر هنا قول القافة في الأنساب معتبر؟ فهل يعتبر قول القافة في الأموال؟ بمعنى أن القائف إذا قال هذا القدم الذي له قدم السارق فهذا فلان ابن فلان، هل يؤخذ به؟ أو يقال إنه قرينة ويعتبر الرجل أن أقرب إلا قرين؟ فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إذا عرف بالإصابة بالتجربة فإنه يؤخذ به، وكما قلت لكم قبل قليل هؤلاء القافة ربما يشهدون شهادة على أن هذا قد إذا فتت فيه غنم القوم وكنا لحكم بالأيدين ففهمنا سلما. فاستدل بالأثر على أن مؤثر إذا ألحقته بالزين قالت هو ولد زيد عمرو يلحق بهما الفقهاء يقولون يلحق به وأنه يمكن الحمل من رجلين لكن علماء الطب المعاصر يقولون هذا لا يمكن أن يكون ولد لشخصين فيدرس الموضوع وينظر هل ما قاله الفقهاء هو الواقع أو لا لأن الفقهاء ربما يقولون الشبه إذا كان يشبه هذا وهذا يلحق به والشبه أحيانا يكون الرجل مشابها لرجل ليس من قبيلة فضلا عن كونه أبا أو أخا.
وهذا هو القول الراجح
ربما يكون هو السبب أيضا في تحصيل المال. فالصواب القول الثاني في أن من أسباب الإرث الولاء بالالتقاء. معنى سامع؟ من الذي اعترف؟ اللقيط الرق أي بأنه نعم يكذبه. طيب والثقة منه هل له ضابط؟ طيب هو التصرف الذي لا يصح إلا من حر. نعم لو قال إنه كافر جمع هو يقول كافر ليش؟ طيب إذا لم يقبل ما الذي يترتب على هذا؟ طيب هو يقول كافر الآن أي لكن هو يقول أنه كافر هنا أخير كبر صار مصاصر إيه لكن وماذا يترتب على كل لغة صح يعني إذا أصر على أنه كافر صار مرتد لا أقبل منه إلا الإسلام أو القتل. طيب يقول مالك انه اذا دعاه مسلم قبل اذا دعاه انه ابنه يقبل ولو بعد موت اليقين لو هذه اشاره الى شيء الى خلاف ما هو خلاف نعم اذا كان هناك تهمه لان اسرى هذا اللقيط صار غنيا وكان الذي ادعاه فقيرا ولم يكن يدعيه قبل ذلك حين حياته ما كان يدعي فانه لا القافه جمع قاف الذي يعرف الانساب الشبه. طيب هل قوله معتبر؟ ما الدليل؟
ماذا يصنع فيها؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم
ينفقون مما يحبون. وكان هذه كانت هذه الأرض أنفس مال عندهم، فجاء يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأرشده إلى الوقف. قال إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، وفي لفظ احبس أصلها وسبل ثمرها. وهذا أول وقف في الإسلام، أول وقف في الإسلام هو هذا. ففعل عمر رضي الله عنه وجعل لها مصارف للقرى إن شاء الله في بعد. ولم يذكر المؤلف رحمه الله حكم الوقف، الحكم التكليفي، يعني هل هو جائز أو حرام أو واجب أو مندوب، وإنما ذكر حكمه الوضعي فقال ويصح في القول بالفعل. لكن نحن نقول الوقف لا، هو تبرع بالمال وحبس له عن التصرف فيه، فإذا كان على جهة المشروعة كان مستحبا لأنه من الصدقة، وإذا نذره الإنسان كان واجبا بالنذر، وإذا كان فيه حيض كان حراما، وإذا كان فيه تضييق الورثة كان مكروها. فيمكن أن تجري فيه الأحكام الأربعة أو الخمسة، هذا من حيث الحكم التكليفي. فإذا جاء الإنسان يقول أنا أريد أن أوقف هذه الأرض لأعمر عليها مسجدا، ماذا نقول؟ نقول هذا مستحب لأنه يعني من الإحسان والصدقة، والله تعالى يحب المحسنين. طيب تسمين المنفعة يعني إطلاقا، والمراد بالمنفعة الغلة كأجرة البيت مثلا، والثمرة والزرع وما أشبه، ويصح بالقول وبالفعل. يصح بالقول بأن يقول وقفت داري، وقفت سيارتي، وقفت أرضي وما أشبه ذلك، هذا بالقول. وسيأتي أن القول ينقسم إلى قسمين. أما الفعل فيشترط أن يكون هناك قرينة تدل عليه على أنه وقف، فإذا وجد قرينة تدل على أنه وقف فهو ولو نوى خلافه. مثاله قال وبالفعل الدال عليه كمن جعل عرضه مسجدا وآذن الناس بالصلاة فيه، يعني بنى مسجد مسجدا وقال للناس صلوا فيه، هنا ما قال انه وقف لكنه ايش فعل فعلا يدل على الوقف، لان الرجل بنى مسجدا وقال للناس صلوا. واما من بنى مصلى عند بستانه وصلى وصار الناس ياتون ويصلون فيه فهذا لا يدل على انه وقف. لكن اذا بنى مسجدا يعني هيئه مسجد وقال للناس صلوا فيه فهو ليش وقف، وإن لم يقل وقف لأن هذا الفعل دان عليه حتى لو نوى خلافه فإنه يكون وقفا اعتبارا بقوة القرينة. وإذا قال إني أردت أنه عارية، كنا في هذه الحال يجب أن تكتب بأني أعرت هذا المكان للناس يصلون فيه متى احتجته أخذته، لا بد من هذا وإلا صار وقفا. قال أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، صور أرضه على أنها مقبرة ولم يكتب على بابها أنها مقبرة ولم يكتب في وثيقة أنها مقبرة، وقال الناس من شاء أن يدخل فيها موتاهم فليفعل. فهنا نقول الأرض صارت إيش مقبرة، صارت وقفا على المسلم ولا يمكن أن يغسل. نعم لو أراد أن يعير أرضا للدفن فيها فهنا لا بد أن يكتب لأنه أعار فيها، أعار هذا الأرض للدفن فيها، وإذا أعار للدفن فيها فإنه لا يرجع حتى يبلى الميت، لأنه من لازم الأذن بالدفن أن يبقى الميت المدفون محترما، فلا ينبش إلا إذا بلي. ثم قال وصريح، هذا يعود على القول، يعني القول ينقسم إلى قسمين صريح وكناية، وهذا يأتي في مواضع، يأتي مثلا في الطلاق صريح كناية، والضابط الصريح هو لا يحتمل من الاخر. والكنايه لا بد فيها من اضافه الشيء اما نيه او قرينه. ولهذا قال وصريح وقفت. كيف وقفت؟ يعني وقفت ارضي، وقفت بيتي، وقفت سيارتي، وقفت قلمي، اي شيء يوقفه فهو وقف. وحبست، حبست يعني اصله، فيحمل هنا على الاصل، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمر نسيت حبست اصله. فاذا قال حبست فهو وقف. صريح، سبلت، سبلت ايش؟ الاصل ولا المنفعة؟ المنفعة. فاذا قال سبلت داري المعنى انه سبل منفعته وابقى اصله حبيسا. فمرة يذكر ما يعود على الاصل، ومرة يذكر ما يعود على المنفعة. حبست تعود على الاصل، سبلت على المنفعة. فدلالة حبست على الوقت دلالة التزام، لأنه من لازم قولي حدثت أي الأصل أن يسبل المنفع. وسبلت أيضا دلالة على التوقيف الأصل، دلالة التزام، لأن قوله سبلت المنفعة يعني إيش؟ يعني حبست الأصل. هذه ثلاث كلمات، وقفت وحبست وسبلت، وما اشتقت منها فهو مثلها. لو قال هذه أرض موقفة أو وقوفة أو محبسة أو مسبلة فهي صريح. ولو قال سأحبس لم ينعقد الوقف، لأن هذا خبر وليس إنشاء، والعقود إنشاء، وإن كان سيأتي وسيأتي الخبر لكنها إنشاء. طيب أنا مسبل، مثل أنا مسبب، مثل أنا موقف، أنا محبس، كل هذا يكون صريحا في الوقت. كناية وما الكناية؟ قلنا في تعريفها ما يحتمل المعنى وغيره. كناية تصدقت، كلمة تصدقت تدل على الصدقة، والصدقة يملك بها المتصدق عليه الأصل والمنفعة، وتكون ملكا له. فإذا قد تصدقت بسيارتي، فالسيارة تكون الآن إيش؟ ملكا له، تصرف فيها كما شاء، ويمكن أن تكون وقفا إذا نوى، إذا نوى أنها وقف. الثاني حرمت، حرمت داري على من؟ على نفسي، حرمتها على نفسي. ولا يحرم الوقف على نفسه إلا إذا أخرجه عن ملكه. أبدت كذلك، هذا كناية، لأن أبدت أي جعلته مؤبدا لا يغير، فلذلك نقول هو كناية وليس صريحا. قال فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحدها الخمسة أو حكم الوقت، يعني أن الكناية لا يثبت بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة: النية، فإذا قد تصدقت بسيارتي على فلان، ثم قال إنه نوى أنها وقف عليه، فكلام مالك يدل على إيش؟ أنها تصير وقفا، وأن المتصدق عليه لا يبيع ولا ينقل ملكها لأنها وقف. لكن لو ادعى المتصدق عليه أنها ملك، فهنا تعارض شيئان: ظاهر اللفظ وباطن النية. فهل نقول إن الإنسان أعلم بنيته وأنه يرجع إليه لأنه أخرج ملكه على هذا الوجه فلا يخرج إلا على هذا الوجه، أو نقول إن هذه دعوة خلاف الظاهر وهي ممكنة لأنه ربما يتحسب الدنيا ويدعي أنها وقف حتى تكون حبيسة. هنا ينبغي أن يتدخل فيها القضاء، ينبغي أن يتدخل فيها القضاء وينظر هل هذا الرجل أمين بحيث يكون ما ادعاه من النية صدقا أو غير أمين، ويحكم بالقضاء. طيب إذا قال حرمت سيارتي، فهذا يحتمل أن المعنى حرمها أي حلف ألا يركبها، لأن التحريم يمين كما قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فيحتمل أن يقال حرمتها أي حرمت العقوبة والانتفاع بها، وحينئذ يكون ذلك يمينا إذا كفرت يمين عاد واستعملها. فإذا قال حرمت السيارة ثم رأيناه يريد أن يبيعها، فهنا نقول قف، هل أنت ناوي الوقت أو لا؟ إذا قال لم الوقت